انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
رحلة مشيناها او هنمشيها، رحلة صعبة وفيها مطبات كتير، وفي كل خطوة بيتولد جواك تحدي جديد وامل جديد. في رحلتنا ابطال كتير قاموا بيها وحققوا نجاح كبير، ومع كل نهار جديد شمس جاية من بعيد فاتحة لك ايديها وبتقولك احلم، انت قدها، انت قد التحدي. استنوني انا رانيا الجهري في رحلة مع فلان على تسعينات اف ام.
رحلة مع فلان مع رانيا الجهري، كل يوم اثنين الساعة 5 العصر على تسعينات اف ام.
يا مساء الحب والسعادة على كل اللي بيسمعني على تسعينات اف ام. يوم جديد كله بركة ورزق، ورحلة جديدة مع رحلة مع فلان، وانا معاكم رانيا الجهري. خلاص الموسم الثاني بتاعنا قرب ينتهي، النهاردة الحلقة إن شاء الله 11 كلها حلقة ونروح على رأي نجي. بس قبل ما روح بقى جاية أسألكوا سؤال النهاردة، هو في إيه؟ هو إيه اللي بيحصل ده؟ ليه كل واحد ماسك عصاية للتاني وبيبدأ يجلده؟ ليه كل واحد عين نفسه حاكم وقاضي على التاني؟ بقينا كلنا الحاكم بأمر الله، بنحكم على تصرفات الناس التانية ليه؟ ليه بيكون في حاجة حلوة مش بنسيبها في حالها وبنحاول ان احنا نشوهها دايما؟ كنا بنتكلم الحلقة اللي فاتت عن الحب والعطاء والتقدير والاحترام والأمان. ففي زوجة حبت تعبر عن كل الحاجات الحلوة دي لزوجها، ست المديرة جوزها تعب وقعد في البيت، وكان بيشتغل، كان مدير مدرسة، قعد في البيت بسبب مرضه تقريبا فترة طويلة، ولما رجع شغله مرة تانية المدرسة حبت تحتفل بيه فعملت له احتفال صغير. الست بقى الزوجة المصرية الأصيلة حبت تبين أو حبت تشارك جوزها الاحتفال ده، وحبت تبين قدام الناس كلها قد إيه هي بتحبه بتحترمه بتقدره، وجوده فارق في حياتها. فراحت معاها بوكي ورد وباست إيده قدام الناس كلها. ليه وليه ان الست دي عملت كده؟ الدنيا قامت ما قعدتش، وبسبب اللي هي عملته خدت جزاءها هي وجوزها واتنقلوا من شغلهم لبلد بعيد. هي الست وهي بتعمل الموضوع ده ما فكرتش في كل الحاجات اللي حصلت دي، ما فكرتش ان ده حاجه ما ينفعش ان هي تعملها قدام الناس، عادي هو جوزها حبت تشاركه فرحته وتبين حبها ليه، وان هي سعيده ان هو رجع مره تانية شغله وربنا شفاه. فالدنيا قامت ما عادش زي ما قلت، واتجازوا هما الاثنين، وهي عملت الحاجه دي بحسن نيه من غير بفطرتها، من غير ما تفكر ان ممكن يحصل مشكله زي المشكله اللي حصلت. وممكن اللي صور الموضوع ده برضو صوره ونزله على السوشيال ميديا ما حطش في دماغه ان ده ممكن يحصل له، هو كل اللي فكر فيه ان هو بيصور لحظه كويسه حصلت، او ان الست دي ممكن تكون قدوه لزوجات كتير او لناس كتير يكون فيه يتبين قد ايه بيبقى فيه امان بينهم وبين بعض، قد ايه بيبقى فيه مشاركه، قد ايه بيبقى فيه احترام، فيه تقدير في الحياه الزوجيه. فدي كانت قدوه وحاجه كويسه، احنا للاسف شوهنا الصوره. في حاجه تانية او قصه تانية، ان في حد طلع على السوشيال ميديا فنانة معروفة قالت ان هي كبرت في السن وتعبت، نتيجة لتعبها ده هي طلبت الانفصال عن جوزها، لان خلاص هي ما عادتش هتقدر ان هي تقدم له الخدمات المطلوبة منها، وهو ليه سيستم معين في حياته فمش هيقدر ان هو يتحملها في ظروف تعبها. فعاشوا مع بعض حوالي 40-50-60 سنة. انا مش بتكلم على الحالة دي بعينها، انا بتكلم في العموم، يعني انا منين أحس بالأمان وأنا في يوم من الأيام إن أنا لما هتعب مش هقدر أقدم الخدمات اللي أنا كنت بعملها، مش هقدر أدي زي ما كنت بدي زمان، وخلاص أنا محتاجة دلوقتي اللي يساعدني أو محتاجة اللي هو يكون معايا ويسندني، يكون دعم ليا في الظروف الصعبة اللي أنا بمر بيها، وفجأة لما أطلب منه الانفصال علشان خاطر هو ليه سيستم في حياته مش عايز يتنازل عنه علشان خاطر يفضل عايش ويكمل حياته مع الزوجة اللي شريته طول حياته، خلاص هو قال لا، قالت له احنا ننفصل علشان انا مش هقدر ان انا اكمل وانت لسه ليك حياة قدامك، وانت عايز لسه حد يكون معاك ويقدر ان هو يقدم لك خدماتك، وسيستم حياتك دلوقتي مش هينفع يمشي مع الحياة الجديدة بتاعتي. وللأسف الزوج وافق وانفصلوا بعد فترة طويلة من الحياة الزوجية ما بينهم. ففين الأمان؟ فين هنا الأمان؟ يعني عايز حد قولولي يعني أنا منين بقى أشعر بالأمان بعد كده؟ مش هيجي في يوم من الأيام بعد 50-60 سنة يقولي لا خلاص أنت تعبتي فمع السلام. على عكس حد تاني خالص، عشان طولت معاكم في الحتة دي، زوج زوجته توفت وهو من إخلاصه ليها هو اللي بيفكر دايما إخواتها بمعاد السنوية بتاعتها أو الذكرى بتاعتها، ودايما هو اللي بيفتكرها ويقولك هي كانت نور عيني من جوه. ففي ده وفي ده. وسؤال حلقتنا النهاردة، إيه أكتر الابتهالات اللي بتحبها للنقشبندي؟ ممكن تشاركوني على 01427894 أو على صفحتنا على الفيسبوك تسعينات اف ام ورحلة مع فلان. فاصل ونرجع نبدأ كلامنا.
في لحظة عايزة اللي يعدل ميلك ويسند يشيلك، وسط زحمة حياته يجيلك، يوصل في ثانية يسبق بخطوة يحميك بقوة، ملكش إلا هو. في حد لما تخبط هيفتح يقابلك ويفرح، من قلبه عايز يشوفك بتنجح، يساعدك بفكرة معك خطوة خطوة، ده ما سبكش مرة امبارح وبكرة. في حياتنا ناس هم الأساس ثابتين معانا مهما إيه يجرى، في حياتنا ناس هم الأساس حقيقي شكرا من هنا لبكرة، في حياتنا ناس هم الأساس ثابتين معانا مهما إيه يجرى، في حياتنا ناس هم الأساس حقيقي شكرا من هنا لبكرة. دايما في ظهري ده صاحب عمري، ده كنز ده رزق ده طوق نجاة، بيرد غبتي لو جابوا سيرتي ومفيش حد بيفرق معاه، بتجيني فكرة بتطق فجأة هي المكالمة فيقول لي يلا. شجعتني صدقتني سندتني، ما وقعتش في يوم فيها، قوة بتبني فيا والنجاح بسببها هي، كلكم وحبيبتكم.
حبيبي شكرا من هنا البكرة على رأي عمرو دياب. ورجعنا ومكملين معاكم في رحلة مع فلان على تسعينات اف ام. وبدأت رحلتنا كلها أيام، ويهل علينا شهر رمضان الكريم اللي ليه عاداته وتقاليده سواء الدينية أو الاجتماعية الخاصة بيه. في شهر رمضان أو من العادات اللي موجودة عندنا في شهر رمضان، بنسمع الأدعية والابتهالات الدينية اللي بتكون في الراديو أو التلفزيون. علشان كده السرداب النهاردة واخدنا العالم الراحة القلبية، عالم الابتهالات والإنشاد الديني. هنعيش نص ساعة في رحاب الله، نص ساعة هتريح فيها قلبك ودانك كمان. فاللي عايز يسمعنا بقى ويسمع الابتهالات اللي هتكون معانا النهاردة في الحلقة، ممكن يسمعنا على الابليكيشن عشان يسمع الفواصل بتاعتنا. هنقابل حد ممكن تكون مش عارف عنه كتير، غير الأدعية أو الابتهالات اللي بيأديها. بتحب بتسمعه من غير ما تعرفه. هو كان عبقري، صاحب الصوت المميز، إمام المداحين، قرويان الإنشاد الديني، الشيخ سيد النقشبندي. هنمشي النهاردة مع الشيخ سيد النقشبندي في رحلة من صغره لحد ما وصل لمرحلة الإنشاد الديني والابتهالات اللي امتعنا بيها الحقيقة ولسه لغاية النهاردة بنستمتع بيها. وهنعرف إيه حكاية الرؤية اللي شافها، وهنعرف اللي كان دايما بيشوفها، وهنعرف إيه سبب أو ليه السادات أمر بحبسه. في الأول هنقول كلمة نقشبندي يعني إيه. نقشبندي هي كلمة متقسمة لجزئين، نقش وبندي. في اللغة العربية نقشبندي هو القلب، نقش حب الله في القلب. أما في الفارسية كلمة نقش جاية من النقاش اللي هي الرسام، ونقش يعني رسم. دي معنى كلمة النقشبندي. والنقشبندي هي نسبة إلى فرقة الصوفية اسمهم النقشبندية، وأصولها تقريبا في العراق. جد السيد النقشبندي هو محمد بهاء الدين اللي جه من نجارة من أذربيجان علشان لمصر علشان يدرس في الأزهر الشريف، وكان والده من علماء الدين ومشايخ الطريقة النقشبندية الصوفية. دي كانت أصول الشيخ سيد النقشبندي. هو اتولد في يناير عام 1920 في قرية دميرة بالمنصورة في محافظة الدقهلية، لكن معاش هناك كتير. اتنقل مع عيلته لطهطة في الصعيد، حفظ القرآن على ايد الشيخ أحمد خليل وكان عنده تقريبا 8 سنين. أما بقى الإنشاد الديني والابتهالات الدينية والصوت المميز اللي كان فيه ده، اتعلمه في حلقات الذكر من مريدي ومشايخ الطريقة النقشبندية. يعني نقدر نقول كده إن هو اتعلمه بالسمع أو بالفطرة. وبحكم حياته أو عشته في الصعيد كان بيحضر الموالد هناك، زي مولد عبد الرحيم الإناوي، مولد أبو الحجاج الأقصري وغيرهم من الموالد. هنا بقى كان بيتعلم الإنشاد أكتر وأكتر في حلقات الذكر وفي الموالد دي. زي ما قلت هو تقريبا اتعلم الإنشاد الديني بالفطرة بالسمع من غير دراسة، اتعلمه في حلقات الذكر. كان صوته فيه أو بيجيب 8 طبقات، متخيلين يعني احنا لو جبنا طبقتين 3 يبقى من عند ربنا، لكن الشيخ سيد صوته كان بيجيب 8 طبقات، حاجة كده فخمة جدا. حفظ بعض الأشعار الصوفية للبوصيري وابن الفارض، وكمان كان بيدرس السنة والفقه، ودخل المعهد الديني في طهطة، وكان لما بينشد أو بيمدح ويبتهل كده وبيمدح والرسول عليه الصلاة والسلام، كان زمايله في المعهد بيكونوا مبهورين بصوته المميز وبقوة صوته وبجمال صوته. الشيخ سيد النقشبندي بدأت رحلته أو بدأت شهرته بره مصر قبل ما تبدأ جوه مصر. بدأ في سوريا، في الأردن، في أبو ظبي وغيرها من الدول العربية والإفريقية والأسيوية كمان، علشان كان بيسافر للدول دي لإحياء الليالي الدينية هناك. طيب إيه حكاية بقى الرؤية اللي دايما كان بيشوفها وليه عاش في طنطا؟ ده اللي هنعرفه بس بعد الفاصل. ونرجع لسؤالنا مرة تانية، إيه أجمل أو إيه أكتر الابتهالات اللي بتحب بتسمعها للشيخ النقشبندي؟ فاصل مع النقشبندي ودعاء من أدعيته الجميلة وابتهالاته، ونرجع نكمل حلقتنا.
ماشي بنور الله، ماشي دليل والحب اللي يتبين والعمر شمس طويل اللي غطت مولاه
ماشي بنور الله. وادعي واقول يا رب من اجمل ابتهالات للسيد النقشبندي. ورجعنا ولسه مكملين في رحله الشيخ سيد النقشبندي. ايه السبب بقى اللي خلاه يعيش في طنطا حتى بعد شهرته رفض ان هو يعيش في القاهره؟ السبب كانت في رؤيه كان دايما بيشوفها ان هو بجوار السيد البدوي او ان السيد البدوي ماسك في ايده، فهو كمان فضل متشبث وماسك ان هو يعيش جنب السيد البدوي في طنطا. في الحتة دي أو في الموضوع ده بقى فيه قصة كده طريفة للشيخ النقشبندي، إن كان البيت اللي عايش فيه جاله إزالة، فهو طبعا استحالة يمشي ويبعد عن السيد البدوي، فراح للمحافظة وحاول يجيب شقق لكل السكان اللي كانوا معاه في البيت علشان يخفف الضغط والحمل عن البيت ويفضل هو عايش فيه لوحده. وبالفعل عمل كده، وفر شقق لكل السكان اللي كانوا معاه في البيت واتنقلوا من البيت، وفضل هو عايش جنب السيد البدوي في البيت ما اتنقلش منه. كان بيعمل ايه بقى الشيخ سيد النقشبندي في طنطا وكان مقضي حياته هناك ازاي؟ كان بيقرأ القرآن او بيقرأ قرآن الجمعة في مسجد سيدي سالم المغربي، وبينشد الابتهالات الدينية في مسجد القصبي اللي كان ساكن جنبه. وتيجي السنة اللي كانت فارقة زي ما بيقولوا في حياة السيد النقشبندي، سنة 66 كانت نقطة تحول في حياة الشيخ سيد النقشبندي، والصدفة هنا لعبت دور كبير معاه غيرت حياته تماما. سنة 66 كان في مولد الحسين في القاهرة، فسافر الشيخ النقشبندي علشان يحيي الليلة الكبيرة لمولد السيد لمولد الحسين، والليلة دي حولت وغيرت حياة الشيخ سيد النقشبندي. عمل ايه؟ ان الصدفه كمان لعبت معاه دور كبير جدا، ان سمعوا في الليله دي الاستاذ احمد فراج الاعلامي في الاذاعه، ودي كانت وانبهر جدا بصوته وبادائه زي كل اللي سمعوه، ما كانوا منبهرين بصوته وبادائه، فاخدوا في الليله دي اخدوا بقى بعد كده وسجل معاه تسجيلات لبرنامجه الاذاعي رحاب الايمان، وبدات رحله الشيخ سيد النقشبندي تاخد شكل تاني خالص هو مش حاطه في حساباته. وسمعوا بعد كده محمود شعبان الشهير ببابا شارو، طبعا كلنا عارفين بابا شارو اللي كان بيعمل برامج الأطفال، ولما سمعوا اعتمدوا فورا في الإذاعة المصرية وقدم 30 دعاء اللي بنسمعهم كل يوم في رمضان قبل الأذان أو بعد الأذان. تحس كده إن السيد البدوي أو إن مولد الحسين كان فتحة خير على النقشبندي. اشترك بعد كده في حلقات البرنامج التلفزيوني في نور الأسماء الحسنى، وسجل برنامج الباحث عن الحقيقة اللي بيحكي قصة سلمان الفارسي. الشيخ سيد صوته ما كانش مميز وبس في الإنشاد الديني أو الابتهالات، لا كمان كان مميز ومختلف في تلاوة القرآن الكريم. كان بيقرأ القرآن بطريقة التلاحق، الطريقة دي ما عادتش موجودة دلوقتي. كان بيقرأ القرآن أو أسلوبه في قراءة القرآن كان بيميل شوية لأسلوب التواشيح والأي والابتهالات الدينية، لكن كان بيحافظ على الأحكام التجويد في القرآن الكريم، وكمان أسلوبه كان بيميل شوية لأسلوب الخطاب. هو دايما كان مميز ومختلف. حتى الأذان اللي دايما بنسمعه في الراديو أو التلفزيون تحس كده أنه ليه سمة خاصة بيلمس قلبك. وبالمناسبة دي كمان هو سجل الأذان ده قبل وفاته بيوم واحد، وكأن ربنا أراد ليه أنه يكون ليه صدقة جارية في الدنيا طول الوقت. الشيخ سيد شارك في إحياء ليالي واحتفالات كتير، سواء احتفالات رسمية أو غير رسمية، وأفراح ومناسبات دينية، سواء عزا زي عزا الرئيس عبد الناصر وعزا كمان والد الرئيس السادات. ونيجي هنا بقى ونشوف ايه علاقة السادات بالنقشبندي، وليه أمر بحبسه، وبالرغم حبه ليه لكن أمر بحبسه، وحب السادات للنقشبندي سبب له مشكلة كبيرة. نخرج لفاصل مع أجمل ابتهالات للسيد النقشبندي اللي جت ليا رسائل كتير في لما سألت السؤال دي اللي عجبت ناس كتير. ونسمع مولاي.
يا إني ببابك قد بسطت يدي، ملي ألوس به إياك يا سندي.
ورجعنا ولسه مكملين، وكنا بنسمع مولاي إني ببابك بسطت يدي، حاجة كده يعني بتجلي القلوب زي ما بيقولوا. الشيخ النقشبندي علاقته كانت إيه بقى برئيس السادات؟ الرئيس السادات كان بيحبه جدا وبيحب يسمعه وبيسمع دعاءه وابتهالاته، فكان دايما بيستدعيه أو بيدعيه عنده في ميت أبو الكوم علشان يسمع النقشبندي. لكن الحب ده سبب للنقشبندي مشكلة كبيرة في حياته بعد كده. في سنة 72 ليلة فرح بنت رئيس السادات كان موجود السيد الشيخ سيد النقشبندي والأستاذ وجدي الحكيم، فقال للأستاذ وجدي الحكيم أنا عايزك تحبس النقشبندي وبليغ حمدي. لكن الحبس هنا مش مقصود بيه أنه هو يتحبس في الزنزانة أو في السجن، لا، المقصود هنا أنه هو يحبسهم الاثنين مع بعض في استوديوهات الإذاعة علشان يخرجوا عمل للناس يكون مميز. قالوا ازاي بليغ حمدي والنقشبندي ما اتعاملوش مع بعض وما عملوناش حاجة حلوة نسمعها منهم هما الاثنين. النقشبندي هنا نزلت عليه صاعقة من السماء، قال لوجدي الحكيم استحالة، مش ممكن، ازاي بليغ هشتغل مع بليغ؟ على اخر الزمن يا وجدي يلحن لي بليغ؟ ان الشيخ النقشبندي ما كانش متعود ان هو ان يقول ابتهالاته فيها خلفية موسيقية، وكمان كان كل فكرته عن بليغ حمدي أنه هو بيلحن للحب ورومانسي، فكان رافض الموضوع تماما. فحاول أستاذ وجدي الحكيم أنه هو يهديه ويقول له طب هنعمل إيه، دي أوامر من الرئيس ومش هنقدر نقول حاجة، فلازم أن أنتوا تعملوا حاجة مع بعض. فالشيخ النقشبندي قال له تمام، أنت لو دخلت عليا ولقيتني قالع العمامة يبقى الدنيا تمام وأنا موافق، لكن لو لبسها يبقى أنا رافض وحاول تخرجني من المشكلة دي بصنعة إيه لطوفة. فبعد شوية دخل الأستاذ وجدي الحكيم عليهم الاستوديو، لقى الشيخ النقشبندي مبسوط جدا وقالع العمامة والقفطان وكمان الجبة، وقال له صاحبك ده طلع عفريت من الجن، وعملوا الاتنين ابتهال من أروع الابتهالات اللي بنسمعها للشيخ سيد النقشبندي. وقال له بليغ حمدي وقتها أنا عملت لك حاجة هتعيش العمر كله، وفعلا هي عايشة معانا لغاية النهاردة وهتستمر طول العمر. وكلمته كانت من بقه لباب السماء، وخرجونا أجمل الابتهالات الدينية اللي احنا لسه سمعينها دلوقتي، وكانت من كلمات عبد الفتاح مصطفى الكاتب الصوفي: مولاي إني ببابك قد بسطت يدي. حاجة كده بتسمعها ما بتزهقش من سماعها، بتحس كده براحة نفسية طول ما انت بتسمعها. فده وده ما كانش بقى آخر تعامل ما بينهم الاتنين، لا، في اليوم ده بليغ حمدي لحن 6 ابتهالات للشيخ سيد النقشبندي، وكان في ما بينهم أعمال تانية أو خرجوا لنا حاجات تانية غير دي. زي ما كان في التعاون ما بين النقشبندي وبليغ حمدي، كان في بينه وبين عمار الشريعي تعاون سواء في حياته أو بعد وفاته، زي الله لا إله إلا الله. برضو دي لما بتسمعها كده حاجة كده فوق الوصف، حاجة من الخيال، حاجة بتنزل كده على قلبك تحسسه بالراحة النفسية. النقشبندي زي ما قلت قبل ما يشتغل مع بليغ وان هو يحط له كوفر موسيقي على ابتهالاته وأدعيته، كان بيقول الأدعية بتاعته بصوت من غير موسيقى، لأن صوته لوحده بس لحن موسيقى، مش محتاج ان هو يكون فيه خلفية موسيقية. الشيخ النقشبندي كنز من كنوزنا المصري، هو قيثارة السماء، إمام المدحين زي ما قال، قروان الإنشاد. ألقاب كتير اتقالت على الشيخ سيد النقشبندي وفعلا بيستحقها. كان من عاداته بقى أنه بياخد كده معلقة حلاوة طحنية قبل أي ابتهال بيقوله أو قبل دعاء علشان يجلي صوته، وبعد كده بيجلي قلوبنا بصوته وبتهلته. كان خلوق بيحب الناس كلها. كان من عاداته بعد صلاة الجمعة بيقعد على سلم الجامع علشان يوزع على المحتاجين الصدقات وزكاة الناس عليهم. سجل تواشيح للإذاعة ولكن ما كانش عايز منهم فلوس، قال لهم أنا مش عايز فلوس قصاد تسجيل التواشيح، لكن عايز أطلع حج. كان من أعماله: سبحانك يا رب رمضان، أهلا يا رب إن عظمت ذنوبي، ويا الله، وغيرها كتير. كل حاجة في حياة السيد نقشبندي كان ليها قصة وحكاية، حتى وفاته كان ليها قصة وحكاية. هو توفى في 14 فبراير سنة 76، يوم 13 فبراير بعد ما قرأ قرآن في التلفزيون الجمعة وأذن لصلاة الجمعة، خرج وراح على أخوه سعد، أخذ منه ورقة وقلم وكتب كلمتين في الورقة وقال له الورقة دي ما تفتحهاش غير وقت اللزوم. وراح بعد كده زار إخواته، وراح رجع طنطا وزار إخواته وزار أصحابه، لكن حس بعد كده بألم في صدره وتوفى تاني يوم الشيخ سيد بسبب أزمة قلبية. أخوه فتح الورقة لقى مكتوب فيها: سأموت غدا، لا تقيموا لي مأتما، وادفنوني بجوار أمي. وفي مقولة تانية أنه هو قال ادفنوني في المكان أو العنوان اللي موجود في الورقة، وكان مدفن هو عمله وكاتب عليه اسمه وعمله قبل وفاته تقريبا بأسبوع. ورحل عن عالمنا إمام المدحين السيد أو الشيخ سيد النقشبندي. هو ما سابش إرث، ما سابش فلوس، ما سابش أراضي، لكن ساب لنا الأدعية والابتهالات الدينية الجميلة اللي بتمتعنا لحد النهاردة واللي بتجلي قلوبنا وأرواحنا. ومن المشاركات اللي جات لنا لما سألنا إيه أجمل الابتهالات اللي بتحب تسمعها للشيخ النقشبندي، مولاي منى حاتم ونورة سعيد قالوا: مولاي ماهي محمد، يا رب إني عظمت ذنوبي، ثروة سليمان ماشي في نور الله، وشيم الجهري قالت: من أجمل ما بسمع مولاي يا مولاي بعيش، بيقولها بإحساس قوي وصوت مميز، يعني بيأثر فينا كلنا وهيفضل عايش معانا وعايش جوانا طول حياتنا. من كلمات مصطفى محمود اللي قالها على الشيخ النقشبندي، قال صوته زي النور الكريم الذي لم يصل إليه أحد. وده كانت حكايتنا ومشوارنا ورحلتنا مع قروان الإنشاد الديني السيد النقشبندي، اللي استمتعنا بابتهالاته وأدعياته ولسه بنستمتع لحد النهاردة. ويا رب الحلقة تكون عجبتكم، ولو عاوزين تسمعوها بالفواصل ممكن تسمعوها مرة تانية على الابليكيشن تسعينات اف ام، واستنوني في حلقة جديدة وآخر حلقة لينا الموسم ده يوم الاثنين اللي جاي إن شاء الله الساعة 5 في رحلة مع فلان. وأشوفكم على خير. رانيا الجوهري.